نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون عزيزي المستمع قد تباركت من خلال هذه الدراسات. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني من هذه الرسالة، أي الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس، فنرجو منك صديقي المستمع أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، ابتداء بالأصحاح الثاني والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كان بولس قد قال لمؤمني الكنيسة في كورنثوس في نهاية الأصحاح الأول من رسالته الثانية إليهم: ليس أننا نسود على إيمانكم، بل نحن موازرون لسروركم، لأنكم بالإيمان تثبتون. فهو لم يكن يفكر في التسلط على إيمانهم، بل كان يريد أن يساعدهم على الثبات في إيمانهم كي يختبروا ملء الفرح في الرب. وهو يتابع رسالته قائلا في الأصحاح الثاني والعدد الأول: ولكني جزمت بهذا في نفسي أن لا آتي إليكم أيضا في حزن. إذن يتابع الرسول بولس في هذا العدد شرح السبب الذي منعه من الذهاب إلى كورنثوس، وهو يقول إنه لو أتى إليهم لوبخهم، ولو وبخهم لحزنوا. وهذا يرينا أحباء المستمعين قلب بولس الحنون، فهو كأب حنون لا يحتمل أن يراهم في حزن. وهو يتابع حديثه في العدد الثاني: لأنه إن كنت أحزنكم أنا، فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته؟ فقد كان يسعى إلى مساعدتهم على الثبات في إيمانهم كي يختبروا الفرح الحقيقي في الرب يسوع المسيح. لذلك لو أنه أتى ووبخهم لأحزنهم وحزن هو أيضا، لكنه لم يكن يريد ذلك، بل كان يريد أن يرى أمانتهم وأن يفرح بهم. ثم نقرأ في العدد الثالث: وكتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم، واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم. يقول بولس هنا إنه لم يكن يشأ أن تكون زيارته محزنة، بل أراد أن تكون زيارته مبهجة لقلبه وقلوب مؤمني الكنيسة في كورنثوس. لذلك فقد كتب رسالته تلك إليهم. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة، فإن أغلبية المفسرين يرون أن الرسالة التي يشير إليها الرسول بولس في هذا العدد هي رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس. ولكن مفسرين آخرين يرون أنه يشير إلى رسالة أخرى كان قد كتبها إليهم ولكنها ليست موجودة لدينا. وأيا كانت الرسالة المشار إليها فإن المعنى لا يتغير، فقد كتب بولس رسالة حزينة وصارمة إليهم قبل أن يزورهم كي لا تكون زيارته محزنة بل مبهجة. ولأن الرسول بولس كان مرهف الحس لمشاعر الآخرين فإنه يقول لهم في العددين الرابع والخامس: لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة، لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزنني بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل. يقول بولس هنا إنه كتب رسالته تلك والدموع تملأ عينيه، فقد كان حزينا جدا لما آلت إليه أحوال الكنيسة في كورنثوس. ولكنه يقول لهم إنه لم يكتب تلك الرسالة لكي يجرح مشاعرهم بل لكي يدركوا عمق محبته لهم. ولعلك تذكر صديق المستمع أن بولس كان قد تحدث في رسالته الأولى عن ذاك الشخص الذي كان يزني مع زوجة أبيه، وقد أوصاهم بولس بحرمانه من الشركة مع المؤمنين إلى أن يتوب ويرجع إلى الله. وقد شبه بولس الأمر بخميرة صغيرة تخمر العجين كله. ولشدة محبته لهم فإنه لم يحسب أن تلك الخطية أحزنته هو فقط بل أحزنتهم جميعا. بعبارة أخرى، أنا لم أحزن وحدي كما لو كنت فوق الجماعة، بل حزنت كواحد منكم. وهو يقول لهم إنه لا يريد أن يثقل عليهم، أي لا يريد أن يزيد همهم هما. فبعد أن حزنوا على ذلك الأخ الذي أخطأ يمكنهم أن يفرحوا بتوبته ورجوعه إلى الرب وإلى الشركة مع المؤمنين، فقد تبعوا نصيحته وحرموا ذاك الشخص من الشركة مع المؤمنين الآخرين. وبعد أن تجاوب ذلك الأخ مع التأديب الكنسي وتاب إلى الله أراد أن يعود إلى الشركة مع المؤمنين، ولكن أناسا في الكنيسة في كورنثوس أصروا على بقاء ذلك الأخ محروما كنسيا. لذلك يقول لهم بولس في الأعداد من السادس إلى الثامن: مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة. بعبارة أخرى، فقد آن الأوان لقبول ذلك الأخ التائب بينكم، فهو الآن في حاجة ماسة إلى المسامحة والتعزية والتشجيع. فالتبكيت ينشئ في المؤمن حزنا عميقا وخطيرا، ويستخدم بولس هنا تعبيرا قويا يعبر عن خطورة الموقف، إذ يقول: لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. فمع أن الحزن جيد لأنه يعني أن المؤمن الذي أخطأ قد تجاوب مع تبكيت الروح القدس، فإن الحزن المفرط قد يبتلع المرء، فهو قد يقوده إلى الشعور بالكآبة واليأس وفقدان كل رجاء. لذلك يوصي الرسول بولس مؤمني الكنيسة في كورنثوس أن يمكنوا المحبة لذلك الأخ. بعبارة أخرى، أن يحيطوه بمحبتهم وأن يفتحوا له أذرعهم ثانية وأن يشملوه برعايتهم وتشجيعهم. يتابع الرسول بولس رسالته قائلا في الأصحاح الثاني والأعداد من التاسع إلى الحادي عشر: لأني لهذا كتبت لكي أعرف تزكيتكم، هل أنتم طائعون في كل شيء؟ والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا. لأني أنا ما سمحت به، إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح، لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس أوصى بولس المؤمنين بحرمان الرجل الذي أخطأ من الشركة معهم، فقد أطاعوه في ذلك ومارسوا التأديب الكنسي بحق ذلك الرجل. والآن يضع بولس أمامهم تحديا آخر، فبعد أن تاب ذلك الرجل ينبغي لهم أن يسامحوه وأن يقبلوه بينهم. ويقول بولس هنا إنه سامح ذلك الرجل، وهو يعني بذلك إنه سامحه باسم يسوع المسيح بعد أن أعلن توبته. وكان الرب يسوع قد أعطى الرسل هذا السلطان، إذ قال في إنجيل يوحنا الأصحاح 20:23: من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. وهذا يرينا أن الغفران مقترن بالتوبة، فقد قال يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 13:3: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وقد أكد بولس تضامنه مع المؤمنين في مسامحة ذلك الرجل التائب. والآن ما الذي قصده الرسول بولس بقوله لمؤمني الكنيسة في كورنثوس؟ لئلا يطمع فينا الشيطان، لأننا لا نجهل أفكاره. لقد قصد بولس، مستمع الكريم، أنه كما أن إهمال التأديب الكنسي له عواقبه، فإن عدم مسامحة التائبين له عواقبه أيضا. وكان بولس قد أوصى مؤمني الكنيسة في كورنثوس أن يمكنوا المحبة لذلك الرجل التائب لكي لا يبتلع من الحزن المفرط. فالشيطان ماكر وخبيث، وهو مستعد لعمل أي شيء في سبيل تحطيم جسد المسيح. لذلك يقول بولس هنا إنه لا ينبغي للمؤمنين أن يفسحوا مجالا للشيطان لهدم شهادتهم ووحدتهم، فالمؤمنون الذين فيهم روح الله لا يجهلون الأساليب الماكرة التي يستخدمها إبليس. لذلك ينبغي لنا أن نكون واعين ومدركين لحقيقة وجود الشيطان ومكره. وكم هو مؤسف أن يجهل مؤمنون كثيرون أفكار الشيطان، فعندما نرى مشكلة أمامنا قد ننسى مصدرها الأساسي ونلتفت إلى أمور أخرى ليست بذات الأهمية. فكثيرا ما يهاجمنا الشيطان على الصعيدين الروحي والعاطفي. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تجلس يوما في البيت في هدوء وسكينة، قد يبدأ الصغار أو الكبار في البيت باختلاق المشكلات دون سبب ظاهر. وقد يكون السبب الحقيقي وراء تلك المشكلات هو أن الشيطان يريد أن يعكر صفو البيت والساكنين فيه. لذلك ينبغي لنا ألا نجهل أساليب عدو نفوسنا أي إبليس، فهو يعمل في أوقات كثيرة على جرنا إلى النزاع والخصام كي يحرمنا من بركات الرب. فهو لا يريدنا أن ننعم بالفرح والسلام ولا بالطمأنينة ولا براحة البال، بل يريد أن يجرنا إلى ساحة النزاع والخصام حيث لا سلام ولا فرح ولا سكينة. في ضوء ذلك ينبغي لنا أن نعلم أساليب الشيطان، وينبغي لنا أن نعلم يقينا أننا قادرون على مقاومته والتغلب عليه باسم يسوع المسيح. وحين ننجح في مقاومته والتغلب عليه فإننا نختبر فرحا لا ينطق به ومجيد. إن أردنا أن نلخص ذلك في 3 نقاط نقول: أولا، اعرف مصدر مشكلاتك، فالكثير من المشكلات التي تواجهنا مصدرها إبليس، وهذا هو ما أكده الرسول بولس هنا إذ قال: لأننا لا نجهل أفكاره. ثانيا، قاوم عمل إبليس، فنحن نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح 4:7: قاوموا إبليس فيهرب منكم. ثالثا، افرح بانتصارك على عدو نفسك باسم الرب يسوع المسيح. ويتابع الرسول بولس حديثه في رسالته الثانية إلى مؤمني كورنثوس، فيقول في الأصحاح 2:12: ولكن لما جئت إلى ترواس لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب، لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي، لكن ودعتهم فخرجت إلى مكدونية. وهذا هو الموضوع الذي كان قد توقف عنده بولس في العدد الرابع، فقد كان يوضح سبب عدم زيارته لهم، وقد أخبرهم أنه تفادى زيارتهم في الأصل كي يتجنب توبيخهم. يقول بولس هنا إنه سافر من أفسس إلى ترواس للكرازة بالإنجيل، ومع أن الرب فتح له باب الخدمة هناك فإن روحه كانت مضطربة، والسبب في ذلك هو أنه لم يجد تيتوس، فقد كان يأمل أن يلتقي تيتوس وأن يسمع منه أخبار المؤمنين في كورنثوس. وإذ لم يجد تيتوس فقد ودع الإخوة هناك وسافر إلى مكدونية. ثم يقول بولس في العدد الرابع عشر: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل حين. وما أجملها من كلمات صديق المستمع! فبالرغم من كل الصعوبات والضيقات والأحزان، فإن الرسول بولس يشكر الله الحي لأنه يهبه النصرة أينما ذهب للكرازة. وقد كانت هذه هي حال بولس في أغلب الأوقات، فقد كان يدرك أن الرب معه، وهو لا يتوانى لحظة واحدة في تقديم الشكر والحمد لله قائلا: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. وهو يشكر الله لا لأجل النصرة فحسب، بل وأيضا لأنه يظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. وهذه الكلمات تذكرنا بكلمات أخرى قالها السيد المسيح في إنجيل متى الأصحاح الخامس من العدد الثالث عشر إلى السادس عشر، إذ نقرأ: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضئ لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. وها هو بولس يقول الشيء نفسه ولكن بكلمات أخرى، فالله يظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. ويتابع بولس حديثه في العددين الخامس عشر والسادس عشر: لأننا رائحة المسيح الذكية لله، في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون، لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. ومن هو كفؤ لهذه الأمور؟ بوصفنا مؤمنين مسيحيين، فإن الله الحي أعطانا شرف تمثيله وشرف توصيل رسالته للناس. فإن قبل الناس الرسالة فإنها تكون رائحة حياة لهم، لأنها تفضي إلى حياة أبدية. أما إن رفضوها فإنها ستكون بالنسبة إليهم رائحة موت. لذلك فإننا نوكل بمسؤولية كبيرة لا يستهان بها، فالحياة الأبدية لهذا الشخص أو ذاك تتوقف على التعليم الذي يسمعونه منا، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية لا يستهان بها، إذ ينبغي أن تكون الرسالة واضحة وأن نكون قدوة للناس في كل ما نقوم به. كذلك فإن حياة الإنسان الأبدية تتوقف على قراره فيما يخص المسيح، فإنها تكون رائحة حياة لحياة لأنها تفضي إلى الحياة الأبدية. أما إن رفضها فإنها تكون له رائحة موت لموت، لأنها تفضي إلى الهلاك الأبدي. وكما ترى يا صديقي، فإن الأمر ينطوي على مسؤولية كبيرة وهائلة جدا. لذلك يقول بولس: ومن هو كفؤ لهذه الأمور؟ والحقيقة هي أنه لا يوجد إنسان كفؤ في ذاته لهذه المسؤولية العظيمة. لذلك يقدم بولس الجواب عن هذا السؤال فيقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثالث والعدد الخامس، إذ نقرأ: ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله، فالله هو الذي يعطينا القدرة للقيام بعمله وتوصيل كلمته للناس، ولولا ذلك لما تمكن أحد منا من عمل أي شيء. وأخيرا يقول الرسول بولس في العدد السابع عشر: لأننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله، لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. فهناك أشخاص يفسرون كلمة الله تفسيرات تتفق مع أفكارهم أو مصالحهم الشخصية، وهناك أشخاص يتاجرون بكلمة الله. فعلى سبيل المثال، كان بعض المعلمين الكذبة يعلمون تعليما مناقضا للحق الكتابي، وكان بعض المعلمين يخلطون النعمة بالناموس أو بأفكارهم الذاتية. فالرسول بولس يصف هؤلاء جميعا بأنهم يغشون كلمة الله، وهو يقول هنا: إنه والرسل الآخرين ليسوا كهؤلاء، فهم لا يغشون كلمة الله. ويصف الرسول بولس خدمته بأربع عبارات: الأولى كما من إخلاص، فهو لم يكن يسعى إلى أي ربح مادي أو مصلحة شخصية من الخدمة، بل كان يخدم بإخلاص لأجل خلاص نفوسهم. ثانيا كما من الله، فهو لم يتسلم خدمته من بشر بل من الله، فالله هو الذي يحركه ويضع الكلام على فمه. ثالثا أمام الله، أي أنه كان يخدم وهو يعلم يقينا أن الله يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء، لذلك فقد كان يخدم بكل أمانة ومسؤولية. رابعا في المسيح، فعندما يتكلم فإنه لا يتكلم بكلام من عنده، بل يتكلم بكلام المسيح الذي يضعه على لسانه وفمه، كذلك فإنه يتكلم باسم المسيح وسلطانه. وليت الرب يعطينا صديق المستمع نعمة وقوة من عنده كي نخدم كما كان الرسول بولس وسائر الرسل يخدمون بإخلاص ومن قبل الله وأمام الله وبسلطان من المسيح يسوع. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا رب على كلمتك التي هي نور لحياتنا. أجل يا رب، فتح كلامك ينير، يعقل الجهال، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. لذلك أعطنا يا رب أن نسلك في النور والحق، وبارك يا رب كلمتك لقلوبنا وأذهاننا وحياتنا، وأعطنا نعمة كي نتأمل فيها ونتغذى عليها ونسلك فيها. باسم يسوع المسيح، آمين.
خدمتنا دي فيدك، اتنازل إلينا إن احنا تعضيضك، وامسك بإيدينا.
خدمتنا دي فيدك، اتنازل.
بتكلينا لازم هنقطع علاقة ونحب بعضينا.
في بيتنا بتكلينا اتنادي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.